أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع مرة أخرى نرجع إلى الاستدلال على القول السابع بصحيحة علي بن مهدي. قلنا أنه قد يستدل القول السابع لهذه الصحيحة ويكون التمسك بقوله عليه السلام: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. وقلنا أن الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن يكون المقصود بالإعواز هو الاحتياج، فيكون معنى الرواية: من احتاج إلى شيء من حقي فهو في حل. فتدل الرواية على ماذا؟ على أن الإنسان إذا كان محتاجا يجوز له ماذا؟ أن يأخذ من سهم إمام من حقه عليه السلام. فكأن الرواية بناء على هذا التفسير تكون ناظرة إلى تعيين مصرف الخمس، وأن مصرف الخمس هو ماذا؟ هو المحتاج والفقير. واضح أن الخمس يمكن أن يصرف عليهم على المحتاج والفقير. من أعوزه شيء من حقي أنا جعلته في حل، يجوز له أخذ حقي إذا كان محتاجا. فتنفع حينئذ في مقام الاستدلال بها على هذا القول الذي يقول بأن سهم الإمام في زمان الغيبة يصرف على المستحقين، على المحتاجين والفقراء. فانقيد بخصوص الشيعة ومنقيد مسألة أخرى، لكن تدل على جواز صرفه على غير السادة، واضح، مطلق الفقراء ومطلق المحتاجين. هذا الاستدلال والرواية. الملاحظات التي ذكرناها نعيد صياغتها مرة أخرى. الملاحظة الأولى تبقى كما هي، وهي ماذا؟ وهي أن هذه الرواية لا اختصاص لها بحال الغيبة كما هو واضح، لأن هذا الإذن والحلية صدرت من الإمام الجواد عليه السلام، فلا مجال لتخصيص ذلك بخصوص زمان الغيبة كما هو المدعى في هذا القول. فإذا هذه لا تكون موافقة، ولماذا؟ لهذا القول، ولا يمكن أن تكون دليل لهذا القول الذي يرى اختصاص الصرف على المحتاجين بخصوص ماذا؟ بخصوص زمان الغيبة. أو ملاحظة. ملاحظة ثانية هو احتمال أن يكون الإذن في صرف حقه عليه السلام. لا، في زمن الغيبة هاي الرواية عام،
يعني بالتالي تعال زمن الغيبة،
ما يخالف تعال، بس ليست متعلقة للقول. القول يقول أنه هذا الشيء مختص بماذا؟ بزمان الغيبة، وأنه في زمان الحضور لا له حكم آخر وله وظيفة أخرى، فلا تكون دليل على هذا القول. هذا المقصود. الملاحظة الثانية هو أنه احتمال أن يكون الإذن الصادر من الإمام عليه السلام والحلية الصادرة عن الإمام عليه السلام هذه يكون إذنا خاصا وحلية خاصة بخصوص الإمام الجواد عليه السلام. وقد يؤيده ماذا؟ قوله حقي. قد يؤيد هذا أنه قال: من أعوزه شيء شنو من حقي، فيكون إذنا خاصا بالإمام الجواد عليه السلام، لا يكون نافذا على الأئمة الذين بعده، ولا يكون نافذ حتى في زماننا لا في زمان الغيبة، لاعتبار أن زمان الغيبة مرتبط بماذا؟ بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن خاص من قبل الإمام الجواد، كما علم في رواية علي بن مهدي المعروفة، أذن ماذا؟ أذن وأباح الخمس للشيعة في مقطع زماني معين. فيحتمل أن تكون هذه الرواية الموجود فيها والمستفاد منها إذن خاص بخصوص الإمام الجواد يختص به، فلا يكون عاما وشاملا ومطلقا. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة هو أن ما نحتمل أن يكون المراد بالإعواز معنى آخر غير المعنى الذي يكتمل عليه الاستدلال. ليس المراد بالإعواز هو الاحتياج، وإنما الظاهر أن المراد بالإعواز هو الإعواز الناشئ من أداء الخمس، للإعواز الثابت بقطع النظر عن أداء الخمس. الرواية تقول من أعوزه شيئا من حقه، يفهم من هذا التعبير وهذه الصيغة صيغة الإفعال أن أداء الحق هو الذي يوقعه في ماذا؟ في العوز وفي الحاجة. فتكون الرواية ناظرة إلى هذا، أن الشخص الذي عليه الخمس ويكون أداء الخمس موقعا له في ماذا؟ في العوز، هذا يكون في حله، لا يجب عليه أداء ذلك الخمس. أين هذا من ماذا؟ من الالتزام بجواز صرف سهم الإمام في زمان الغيبة من على المحتاجين، هذا ليس له علاقة بذلك. الشخص الذي عليه الخمس إذا كان أداء الخمس يوقعه في العوز هذا يحل له، لا يجب عليه أداء الخمس، هذا المقدار نحن منها. ولا تكون الرواية ناظرة إلى تعيين مصرف الخمس وأنه شنو؟ وأنه المحتاج حتى يستفاد منها في محل الكلام. ويؤيد ذلك، يعني يؤيد هذا الاحتمال، احتمال تفسير الإعواز بالإعواز الناشئ من أداء الخمس للإعواز الثابت بقطع النظر عنه، يؤيد ذلك والسؤال نفسه، نفس السؤال في الرواية يؤيد ذلك، باعتبار أن السؤال ورد بهذا الشكل عن رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس. الظهور الأول لهذه العبارة هو أن هناك خمس تعلق بمأكله ومشربه، وطلب من الإمام عليه السلام أن يجعله في حل من هذا الخمس المتعلق بمأكله ومشربه. فالسؤال في الحقيقة عن عدم أداء الخمس، وهذا لا عن جواز أخذ الخمس والتصرف فيه. الرواية السؤال ليس عن جواز أخذ الخمس، يقول أنا محتاج، يطلب ماذا؟ أن يأخذ الخمس ويتصرف في الخمس، حتى يفهم من الجواب أن الشخص المحتاج يجوز صرف الخمس عليه، فتنفع في مقام الاستدلال. وإنما السؤال عن عدم أداء الخمس المتعلق بمأكله ومشربه، فالإمام أجابه بهذا الجواب أنه إذا كان أداء الخمس عليك يوقعك في العوز فما لا يجب عليك أداء الخمس، أنت في حل منه. أما إذا كان لا يوقعك في العوز يجب عليك أداء ماذا؟ أداء الخمس. وبهذا تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، لا واضح أنه ليست ناظرة إلى محل الكلام، ليست ناظرة إلى بيان أن المحتاج يجوز له أخذ الخمس، وإنما هي ناظرة علما، ناظرة إلى أن الخمس الثابت على الإنسان إذا كان أداؤه يوقعه في العوز هذا يكون في حل من الخمس. وبذلك تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. يعني السؤال، يعني أكو احتمال في السؤال أن يكون ناظر إلى، لا لا لا، ذاك احتمال في الرواية في السؤال أن يكون ناظر إلى، يعني إلى جواز التصرف في الخمس وجواز أخذ الخمس، لأن نفترض هكذا أن المأكل والمشرب الذي عنده هو مما تعلق به الخمس من عند الغير وانتقل إليه، فيقول أذن لي في أن أتصرف في ماذا؟ في هذا الخمس. واضح الفرق بينهما. مرة نفترض أن المأكل والملبس له وتعلق به الخمس، حينئذ يسأل الإمام أن يجعله في حل من هذا الخمس الذي تعلق بمأكله ومشربه، فالإمام يقول إذا كان أداء يوقعك في العوز أنت في حل. ومرة نفترض لا، أن المأكل والمشرب هو تعلق به الخمس وهو عند الغير، و انتقل إليه وفيه الخمس، هذا المأكل والمشرب فيه الخمس، أو هو خمس، أو هو خمس تبدل إلى ماذا؟ إلى مأكل ومشرب، فيطلب من الإمام عليه السلام أن يجعله في حل من هذا، يعني يطلب منه ماذا؟ أن يباح له التصرف في هذا الخمس. الإمام قال يقول مثلا بأنه إذا كنت محتاجا فلا بأس أن تتصرف في ذلك الخمس. يوجد احتمال في هذا السؤال أن يكون المقصود به ذلك، وإن كان الأظهر هو الاحتمال الأول، وبناء عليه فالرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، ما يستفاد من الرواية هذا المعنى، وهذا ملتزم به لأن الرواية رواية صحيحة ومعتبرة. أن الإنسان الذي يجب عليه الخمس إذا كان أداء الخمس عليه يوقعه في الأوان والحاجة، أي الرواية تقول هو في حل منه، طبعا بناء على إلغاء احتمال أن تكون الحلية حلية خاصة بخصوصه ماذا؟ الإمام الجواد، وليست حلية عامة شاملة لجميع الأزمنة. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. وأما القول وين صنعنا؟ القول الأخير، القول الأخير يعني مو الثامن، الثامن خدناه. القول الأخير التاسع الذي لم تتقدم الإشارة إليه صريحا، لكن فهم من مطار الكلمات أن هناك قول تاسع في المسألة، وهذا القول هو الذي اختاره كثير من المحققين المتأخرين، اختاروا هذا القول، وهو لزوم صرف أو جواز صرف حسب اختلاف تعبيراتهم، جواز صرف سهم الإمام في زمان الغيبة في الموارد التي يحرص فيها رضا الإمام عليه السلام، في كل مورد يحرص فيه رضا الإمام عليه السلام يجوز صرف سهمه عليه السلام في تلك الموارد، ومثلوا لذلك بهذه القضايا العامة المهمة التي قطعا يهتم بها الشارع ويريدها الشارع بلا إشكال، من قبيل نشر الإسلام، الدعوة للإسلام، نشر فكرة أهل البيت عليهم السلام إلى آخره. يدخل بها كثير معنى، صيانة المجتمع من الانحرافات، من الشبهات إلى آخره، من عناوين إقامة الحوزات إلى آخره، عناوين عامة. قالوا بأنه هذا مما نقطع لرضا الإمام عليه السلام في صرف سهمه فيها، فيصرف سهمه المبارك في هذه الموارد. واضح. هذا القول التاسع والأخير في هذه المسألة. طبعا لا يخفى أنه مثل هذه العناوين العامة وإن كان يحصل القطع عادة لرضا الإمام عليه السلام لصرف السهم المبارك فيها، وممكن المناقشة في هذا الشيء، لكن تفاصيل هذه الأمور يمكن مناقشة في حصول القطع لرضا الإمام عليه السلام بصرف سهمه فيها. من الواضح أنه أفرض عنوان نشر الدين، عنوان إقامة الحوزات، عناوين عامة، والإنسان من ينزل إلى هذه العناوين لا إشكال، مثلا يقطع بأن الإمام عليه السلام يرضى بصرف سهمه المبارك فيها، لكنه إذا ذهبنا إلى التفاصيل، وكما يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل، إذا ذهبنا إلى التفاصيل، التفاصيل حينئذ ليست في هذا الوضوح، ليست في هذه الوضوح. طريقة نشر الدين قد تكون متعددة، الطريقة التي تؤمن بها أنا أؤمن بطريقة أخرى. طريقة نشر الدين، طريقة إقامة الحوزات، مو واضح أن طريقة نشر الدين بهذا الشكل مما أقطع برضا ماذا؟ برضا الإمام عليه السلام بصرف سهمه المبارك فيها، مع وجود طرق أخرى أحتمل على الأقل أنها تحقق الغرض بشكل أحسن وأفضل وأسرع. عندئذ كيف يمكن الجزم برضا الإمام بهذه الطريقة مع وجود أخرى طرائق متعددة لتكون متساوية في نظرنا؟ لكن في الواقع من قال أنها كذلك؟ هذا يوجب سلب عدم حصول القاطع برضا الإمام بصرف سهمه المبارك على هذه الطريقة الخاصة لنشر الدين، على هذه الطريقة الخاصة لإقامة الحوزات، وهكذا في سائر الموارد الأخرى. حصول القاطع برضا الإمام في التفاصيل لا يخلو من صعوبة، وهكذا الحال بشكل أوضح إذا ذهبنا إلى التفاصيل الأدق من ذلك. فإقامة حوزات، إقامة كذا، صرح على هذا وعلى ذاك وعلى ذاك وعلى ذاك. لا يمكن لأحد أن يدعي أن يقطع لماذا برضا الإمام عليه السلام في كل جزئية من هذه الجزئيات، في كل جزئية من هذه الجزئيات مع وجود بدائل أخرى، مع وجود بدائل أخرى القطع برضا الإمام عليه السلام بصرف سهمه المبارك على هذه الجزئيات وعلى هذه التفاصيل الدقيقة التي لا بد أن تحصل ولا بد أن يشرف الإمام فيها، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون أمرا يسيرا ولا يكون أمرا سهلا. هذا من جهة. من جهة أخرى أن القطع، المناط في قطع أي شخص، أن المناط في قطع أي شخص، في قطع المخلف أو في قطع غيره، من الذي يقطع بأن الإمام يرضى بصرف سهمه المبارك في هذا الشيء في هذا المورد؟ هل هو المكلف؟ المكلف إذا قطع برضا الإمام عليه السلام بصرف سهمه المبارك على هذا المورد فيجوز صرفه فيه، بل قد يجب صرفه ماذا فيه؟ هل هو قطع المكلف، المناط على قطع المكلف، أو أن المناط على قطع غيره، قطع غير المكلف كالفقيه الجامع للشرائط مثلا في زمان الغيبة؟ المناط على قطع الفقيه، هو الفقيه هو الذي يقطع بمصارف محددة لسهم الإمام ويصرف سهم الإمام فيها. إذا قلنا في البحث الآتي أنه يجب دفع سهم الإمام في زمان الغيبة إلا إلى الفقيه، وأن المالك لا يستقل بصرفه على موارده، فالمناط على قطع الفقيه. السؤال هذا، أن القطع المناط في القطع المكلف، أو أن المناط على قطع الفقيه نفسه؟ أما إذا جعلنا المناط على قطع المكلف كما يظهر من كلمات بعضهم، حيث أنهم صرحوا بأن المكلف نفسه إذا قطع برضا الإمام عليه السلام بصرف سهمه المبارك في مورد معين جاز له شنو ذلك، خلاص. فحتى قالوا أن لا يحتاج إلى مراجعة ماذا؟ إلى مراجعة الحاكم الشرعي والفقيه، ما يحتاج إلى مراجعة، يجوز صرفه فيه. هذا الالتزام به أيضا لا يخلو من صعوبة، لأن هذا في الحقيقة يؤدي إلى اختلاف جهات الصرف اختلافا كبيرا، من جهة اختلاف الناس فيما يرضي الإمام عليه السلام وما لا يرضي الإمام عليه السلام، الناس يختلفون في ذلك، كل واحد عنده رأي في المسألة. إذا تركنا الأمر للمكلف نفسه سوف تتعدد جهات الصرف، ويعني يحصل نوع من التشتت في هذا السهم المبارك، مع أن إيكال الأمر إلى نفس المكلف في الحقيقة لا يخلو من خطورة، لا يخلو من خطورة إيكال، لأن قضية تكون قضية أشبه القضية تخضع للمزاج وللتأثيرات، التأثيرات الخارجية، وما أكثر التأثيرات الخارجية على المؤمنين الملتزمين المتدينين من الطلبة وغيرهم، ما أكثر التأثير الخارجي، القرابة والصداقة والوفاقة وإلى آخره. إيكال الأمر للمكلفين، كل يعمل على شاكلته وبحسب نظريه وبحسب رأيه، ويصرف سهم الإمام عندما يقطع، هذا يقطع بشيء، ذاك يقطع بشيء، ذاك يقطع بشيء، هذا معناه أنه القضية سوف تتشتت ولا يكون هناك وحدة في جهات ماذا؟ في جهات الصرف، خصوصا وأن المؤثرات على المكلفين إذا جعلناها بهذه الدائرة الواسعة تكون المؤثرات أقوى وأكد كما هو واضح. هذا إذا قلنا بأن المالك يستقل بالصرف، المناط على قطعة برضا الإمام عليه السلام، هو شنو؟ هو يصرف، هو يصرف، يؤدي إلى هذا الشيء الذي لعله من الصعوبة جدا الالتزام به. بالنسبة إلى هذا السهم العظيم الضليل المهم اللي هي أحد روافد في الحقيقة إدارة شؤون الناس وإدارة المجتمع وإدارة الحكومة وأحد الموارد المهمة الاقتصادية المهمة لإدارة شؤون الإمامة والقيادة والزعامة وإلى آخره. وهكذا الحال إذا قلنا لا، لأنه هو لا يستقل بالصرف وإنما يجب عليه أن يدفع ذلك إلى غيره، فغير منه سيجي تحديده في البحث الآتي، حاكم شرعي، عدول المؤمنين إلى آخره، يجب عليه أن يدفعه إلى غيره. إذا قلنا بذلك هم نفس القضية، لأنه يبقى المناط عليهم على قطع المكلف نفسه بحسب الفرض، لأن نفترض أن المناط على قطع ماذا؟ على قطع المكلف، مفروض المكلف يحدد جهة الصرف ويقطع برضا الإمام عليه السلام فيها ثم يعطيها للمنع للفقيه أخرى ليصرفها في تلك الجهة، هذا أيضا يؤدي إلى نفس النتيجة السابقة. يعني قلنا أن الناس يختلفون في ماذا؟ في تحديد وتشخيص ما يرضي الإمام عليه السلام وما لا يرضيه، يختلفون اختلافا فاحشا ويتأثرون بالمؤثرات كما هو واضح، فهذا يؤدي إلى نفس النتيجة السابقة التي قلنا أنه من الصعب جدا أن نلتزم بها. وأما إذا قلنا أن المناط على قطع الفقيه، قطعي لا على قطع المكلف وإنما على قطع الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو الذي يقطع بجهات الصرف ويحرز غير الإمام عليه السلام في صرف سهمه المبارك في تلك الموارد. هذا في الحقيقة هذا الاحتمال بقطع النظر عن أدلة نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام، ولاية الفقيه عليه السلام العامة أو المحدودة، بقطع النظر عن هذه الأدلة لا يلغي لهذا الاحتمال. إذا هي ربط بالفقيه بماذا؟ بما يدفعه المكلف من خمس تعلق بأمواله أو في ذمته، هي ربط بالفقيه بذلك؟ بقطع النظر عن أدلة النيابة الثابتة التي بقطع النظر عن أدلة النيابة التي المفروض أنها تدل على ولاية الفقيه، تدل على نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام، يكون الفقيه حاله وحال أي فرد آخر بالنسبة إلى هذا المكلف. فيناقض الأمر بقطع الفقيه هذا مقدوري عليه، حال الفقيه حينئذ يكون حال غيره لا فرق بينهما. لماذا نعطيه بالفقيه؟ نعطيه بأدل المؤمنين، نعطيه بأهل الخضرة مثلا إلى آخره، لا فرق حينئذ بين الفقيه وبين غيره، على أن هذا لا يبرئ ذمة ماذا؟ ذمة المالك، لا يبرئ ذمة المالك، هذا المالك هو مسؤول عن إيصال هذا السهم المبارك إلى ماذا؟ إلى الموارد والمصارف التي هو قطعها، التي الذي يجب عليه إيصاله إلى ذمته من الخمس الذي تعلق بذمته. حينئذ الفقيه يقطع بماذا؟ بأن هذا مصرف يرضى به الإمام، قطع الفقيه لا يكون حجة لمن؟ على هذا المكلف، ولا يكون مبرئا لذمته، لا يكون مبرئا لذمته، هذا بقطع النظر عن أدلة النيابة. وأما إذا أخذنا أدلة النيابة بنظر الاعتبار وقلنا أن الأدلة دلت على نيابة الفقيه، فأما نيابة عامة بحسب الأدلة، نيابة عامة عن الفقيه بمعنى أن له الولاية على كل ما للإمام عليه السلام، الولاية عليه في زمان حضوره، كل ما للإمام عليه السلام الولاية عليه في زمان حضوره، تثبت هذه الولاية إما للفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة، أو نقول بالنيابة الخاصة والنيابة الضيقة التي تشمل محل الكلام بلحاظ أدلة النيابة، حينئذ في الحقيقة هذا الكلام كله يكون مستدرك، لأنه أكو نائب الإمام عليه السلام مع وجود النائب ومع قيام الدليل على أن هذا نائب عن الإمام عليه السلام، وأن الإمام نصبه نائبا عنه، حينئذ لا معنى للكلام عن أن هذا الخمس من الذي يقطع بماذا بنوار الصرخة، ونتحير في كيفية الصرخة، ونطبق القواعد العامة على ماذا على صرخة. هذا نائب عن الإمام موجود في زمان الغيبة يأخذ الخمس بيده ويتصرف به بالنحو الذي هو يراه، ويكون تصرفه حجة ومبرئا لذمة ماذا؟ ذمة المكلف، لأن المفروض أن الدليل دل على ماذا؟ على النيابة. النيابة ما لا تعني النيابة، تعني أن هذا الشخص يقوم مقام الإمام عليه السلام، كما أن هذا الخمس كما فرغنا عنه أنه يجب تسليمه إلى الإمام في زمان حضوره، سهمه المبارك لا بد من دفعه إليه في زمان حضوره، بل قلنا من ذلك حتى في سهم السابع أنه يجب دفعه إلى الإمام، نفس الكلام يجب بالنسبة إلى نائبه. بعد فرض قيام دليل على ماذا؟ على النيابة. بعد فرض قيام دليل على النيابة لا تصل النوبة إلى كل هذه كل هذا الكلام، لا تصل النوبة إليه، وإنما يجب تسليم الحق الشرعي إلى هذا الفقيه الذي هو نائب عن الإمام، وكأنه سلمه إلى الإمام عليه السلام، كأنه سلمه إلى ماذا؟ إلى الإمام عليه السلام. بعبارة أخرى، أن أدلة النيابة إذا تمت هي تكون ناظرة إلى كل هذه الأمور، تكون ناظرة إلى كل ما يكون الإمام عليه السلام له الولاية عليه، إذا قلنا بالنيابة العامة أو النيابة الخاصة اللي يدخل فيها محل الكلام كما سيأتي، يكون ناظر إليها أيضا، يعني جعلته نائلا في قبل الخمس، كأنه هكذا قال، كأنه النيابة اللي تدل عليها الأدلة هي نيابة عنه في موارد معينة، إما جميع الأمور وجميع الشؤون، وإما موارد معينة، وهذا هو محل الكلام داخلا على كلا التقديرين. فكأن لما في دليل النيابة قال جعلت هذا نائبا عني في ماذا؟ في قبضي سهم الإمام والتصرف فيه وصرفه في موارده، فيجب دفعه. إذن دعوى أن سهم الإمام في زمان الغيبة يصرف في الموارد التي يقطع برضا الإمام عليه السلام، وأن المناط على قطع المكلف أو قطع الفقيه ويكون هذا مبرئ للذمة، هذا الكلام لا يمكن الالتزام به. قطع المكلف نفسه قلنا يؤدي إلى لوازم فاسدة وتوالي فاسدة، ما يمكن الالتزام بها، بينما جعل المناط على رأي الفقيه بقطع النظر عن أدلة النيابة لا يصل له، لا يصل له بقية الشخص أجنبي حال أشخاص الآخرين. وبلحاظ أدلة النيابة هي تغني وترفع موضوع البحث السابق كله، وحينئذ لا داعي للدخول في ذاك البحث السابق. من هنا يظهر هذا مناقشة القول الأخير التاسع. هناك مناقشة عامة لكل تقريبا لجميع الأقوال المتقدمة ما عدا الأقوال السابقة المبنية على التحليل، وهي أن هذه الأقوال واضحة سواء كان التصدق أو كان هاي مسألة يصرف فيما يقطع برضا الإمام بصرفه فيه، أو مسألة الحفظ أو مسألة الدفن أو مسألة الإيصاء، هذه الأقوال كلها كأنها تتعامل مع سهم الإمام كأنه ملك شخصي للإمام عليه السلام كسائر أمواله الشخصية الأخرى، كسائر أمواله الشخصية تتعامل معها كأنه هكذا ملك شخصي للإمام كسائر أمواله الشخصية الأخرى. ولذا حاولوا أن يطبقوا مقتضى القواعد العامة كما قلنا في المال، معلوم المالك الذي لا يمكن إيصاله شنو إليه، لا يمكن إيصاله إلى حفظه دفنه نوصي به نودعه عند شخصين، أو نتصدق به عنه بعد تعميم أدلة التصدق حتى للمالك المعلوم كما يقول الشيخ صاحب الجواب، أما مع مالك المعلوم ما خص بماذا؟ بالمالك المجهول، ألا وخصوصية الجهل بالمعلوم. فوقع هذا الخلاف. هذه الأمور كلها، كل هذه الأمور المتقدمة هي في الحقيقة من أحكام المال المملوك بالملك الشخصي، من أحكام المال المملوك بالملك الشخصي. عندما يكون المال مملوكا بملك شخصي واضح يتصرف فيه مالكه كيفما يشاء وأنما شاء، حين ينتج هذه الأحكام. وقلنا أن هذه الموارد وهذه الوظائف المعينة فمواردها الأدلة الدالة عليها هي في مورد الملك المال المملوك بالملك ماذا؟ بالملك الشخصي. مضافة الأدلة ظهورها ظهور نفس الأدلة في أنها تتحدث عن مال مملوك بالملك شنو؟ بالملك الشخصي. حينئذ يتم التعامل على هذا الأساس ويقع الكلام في تشخيص الوظيفة تجاه هذا المال عندما لا يمكن إيصاله إلى صاحبه. سهم الإمام ليس هكذا. سهم الإمام المبارك ليس مملوكا للإمام بملك ماذا؟ شخصيا. بل هو إما مملوك للجهة، مملوك لمنصب الإمامة، فهو ملك الجهة، ملك المنصب وليس ملكا للإمام. وإما أن يكون ملكا للإمام عليه السلام لكن من جهة الإمامة، وبسبب ماذا؟ وبسبب الإمامة. ملكا للإمام لكن بسبب الإمامة ومن جهة الإمامة. على كلا التقديرين هذه الأمور التي تحدثنا عنها وتحدثوا عنها وذكروها هي لا يمكن الالتزام بها في سهم الإمام عليه السلام. أما إذا قلنا أن سهم الإمام ملك الجهة فواضح، لأنه ليس هناك شخص مالك للمال حتى نتحدث أنه كيف نوصله إلى واضح، كيف نعطيه، كيف نوصله إلى نتصدق به عنه فيكون ثوابه لا، أو نصرفه في المورد الذي نقطع برضاه ماذا فيه، برضاه بصرفه فيه لأن هذا إيصال له أفضل من التصدق بها عنه مثلا، أو نسكنه أو نوصله إلى آخره. ليس هناك شخص، ليس هناك شخص مالك حتى نتحدث أنه ما هو حكم هذا المال بالنسبة إلى هذا الشخص، وإنما المالك جهة، المالك منصب، يكون هو المالك لهذا المال. فكل هذه الوظائف منصرفة عن ماذا؟ عن حالة من هذا القبيل يكون فيها المالك والجهة والعنوان الحقيقي للعنوان الحقيقي، الشخصية الحقوقية للشخصية ماذا؟ الحقيقية باصطلاح القانون. الشخصية الحقوقية الجهة والمنصب وعنوان وأمثال هذه الأمور. وأما إذا قلنا لأن مالك الإمام عليه السلام لكن بسبب الإمامة ومن جهة ماذا؟ ومن جهة الإمامة، هنا أيضا نلتزم بأن المال لا يكون مملوكا شخصيا للإمام بالملك الشخصي كسائر أمواله التي تحصل عنده نتيجة الأسباب المتعارفة من البيع والشراء والهبة والى آخره. ليس مملوكا ملكا شخصيا للإمام عليه السلام حتى إذا قلنا أنه ملك له بسبب الإمام، لكنه ليس مملوكا ملكا شخصيا. ودليلنا على ذلك معتبرة أبي راشد، معتبرة أبي راشد المتقدمة التي قرأناها مرارا، التي يقول فيها بصريح العبارة أن كل ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان لأبي نقرضها إلى باس بها المروية في البابل على ما أتخطر في البابل. في الباب الثالث من أبواب الأمثال أو الباب الرابع، في الباب الثاني من أبواب الأمثال الحديث السادس، قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام إنا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا. أبي جعفر مقصود الإمام الجواد، أبو الحسن الثالث والإمام الهادي. إنا نؤتى بالشيء ويقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا، يجيبون لنا أشياء ويقولون هذا لإمام الجواد، كيف نصنع؟ فقال ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. إذا كل ما يكون للإمام عليه السلام بسبب الإمامة فهو ليس ملكا شخصيا، بدليل بدليل ماذا؟ بدليل أنه ليس شنو؟ لا يكون ميراثا. إذا هو ليس ملكا ماذا؟ شخصيا. وسهم الإمام لا إشكال أنه ثابت للإمام بسبب الإمامة، بلا إشكال هو ثابت للإمام بسبب الإمامة، ثابت له بأي شبه آخر. هذا مما يقع به أن سهم الإمام عليه السلام ثابت للإمام، إذا قلنا بملكية الإمام يكون ثابتا للإمام بسبب الإمامة. الرواية صريحة تقول أن ما كان ثابتا، ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، يعني ليس ميراثا، يعني ليس ملكا شخصيا. اذا حتى لو قلنا بان سهم الامام للامام عليه السلام فهو ليس ملكا ماذا؟ ملكا شخصيا، فلا يمكن ان تجري فيه هذه الاقوال ماذا؟ المتقدمه. وقت انتهى، نكمل هذا البحث ان شاء الله في اليوم القادم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.